بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث إلى قول المولى سبحانه وتعالى في الآية 87 بعد 100 في آخر آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الحل من الله سبحانه وتعالى كان بعد منع من ذلك، وهذا يدخل عند أهل الأصول في باب النسخ، فإن النسخ هو رفع حكم شرعي متأخر، رفع حكم شرعي متقدم بدليل متأخر. فما هو الحكم الذي كان سابقا لهذا الحل؟ الجواب: كان محرما في أول الإسلام أن يجامع الرجل امرأته في ليل رمضان بعد أن يصلي العشاء أو بعد نوم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم، أي في المغرب، إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. غاية حل الأكل والشرب والجماع صلاة العشاء، فإذا نام قبل ذلك فيمنع بعد استيقاظه من أكل أو شرب أو جماع. قال: فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. إذا لم يكن مأذونا بأكل وشرب وجماع إلا في فترة محدودة ضيقة ما بين غروب الشمس إلى صلاة العشاء، وإذا نام بعد غروب الشمس منع من أن يأكل أو يشرب إلى الليلة القابلة. كان هذا في أول الإسلام. قال: فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، أي وجد الصحابة من ذلك مشقة كبيرة. طيب، ما هو سبب نزول هذه الليلة أو هذه الآية سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزولها كما في البخاري وغيره حديث البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، أي إلى ليلة أخرى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري، وقيل صرمة بن قيس، كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، كانوا أصحاب أراضي احتاجوا أن يعمل في نخله وفي زرعه، فيأتي عليه آخر النهار وهو في غاية التعب والإرهاق، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، يعني جاء إليها فقال لها: هل عندك طعام؟ هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. كانوا في حال شدة وفقر، ليس موجودا عندها الطعام في البيت، لكن ستذهب وتطلب له من بيت قريبة لها، بيت أمها، بيت أختها، بيت جارتها. فهو كان في وقت انتظار متى سترجع امرأته بالطعام، فغلبته عينه فنام. نام لأنه كان طيلة النهار يعمل مرهق. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، معنى خبت، نمت، إذن لن تأكل إلى ليلة أخرى، كأنها ترثي لحاله وترحمه أنه ماذا لن يأكل إلى ليلة أخرى. قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلم يأكل لأنه قد نام. فلما انتصف النهار يوم الثاني غشي عليه، سقط مغشيا عليه من ماذا؟ من الإرهاق والجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا فرحا شديدا. وفي لفظ للبخاري قال البراء بن عازب: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، لا يقربون النساء، أي بعد العشاء أو بعد نوم، وكان رجال يتخونون أو يخونون أنفسهم. يخونون أنفسهم معناه بعد المغرب ينام ثم يريد أن يأتي امرأته فتقول له قد نمت، فيقول: لا، ما نمت. أنه إما أنه كان بين النوم واليقظة فغلبته عيناه فظن أنه ما نام، أو أنهم كانوا يتخونون أنفسهم لشدة ما يشتهون نساءهم أو غير ذلك، فكانوا يأتون نساءهم في الليل. نعم، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نزلت في بعض الصحابة أنه كانت امرأته تقول له قد نمت، فيقول: لا، ما نمت. وهو نعم يكون قد نام، أو يعني غلبته عينه وهو يقول: لا، ما نام. فتاب الله عليهم وعفى عنهم، لأنهم شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون شديدا عليهم. فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهنيئا لهم، حتى وإن وقع ذلك منهم لغلبة الشهوة، أن وقع رجل على امرأته بعد أن نام في ليل رمضان، فإن الله عز وجل قد صرح بأنه تاب عليهم وبأنه عفى عنهم، تاب عليهم وعفى عنهم. ومن ذلك ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك يا رسول الله ما صنعت؟ قال: وماذا صنعت؟ قال: إني سولت لنفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فنزلت الآية تفريج من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. فقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، المراد بالرفث في هذه الآية خاصة الجماع، المراد بالرفث الجماع. وقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ادخل فيه مقدمات الجماع في قوله فلا رفث في الحج، أما في الصيام فهو الجماع خاصة، ومقدماته من قبلة أو مباشرة، يعني من في غير الجماع، بمعنى من فوق ثياب أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. فالرفث في هذه الآية الجماع خاصة، وهذا هو قول المفسرين. قال ابن كثير: الرفث هاهنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعد بن جبير، وسرد جماعات من المفسرين والمحدثين، فهو قول المفسرين أن الرفث هنا الجماع. وقوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، اللباس ستر، فكذلك النساء ستر للرجال، الزوجة ستر لزوجها، والزوجة ستر، الزوجة ستر لزوجها، والزوج ستر لزوجته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويكون بذلك السكن والمودة والرحمة. وشبه الرجل بلباس المرأة والمرأة بلباس الرجل لشدة القرب والملامسة والمخالطة ولوجود الستر، لأن الثياب تستر البدن، فكذلك الزوج يستر المرأة بأن يعفها، والمرأة كذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه، فتاب عليكم وعفى عنكم. ومن قبل الله عز وجل توبته وتاب عليه فإنه محبوب عند الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن عفى الله عز وجل عنه فإنه لا يعير بذلك الذنب الذي عفى الله عز وجل عنه. ولهذا لما حاج موسى أباه آدم لقيه فقال له: أنت موسى؟ قال: أنت آدم؟ أنت أبونا آدم الذي أخرجت نفسك وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك بالأكل من الشجرة. فقال آدم لولده موسى: أنت موسى بني إسرائيل الذي آتاك الله التوراة واصطفاك برسالاته وبكلامه، أوجدت ذلك مكتوبا علي في التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، أي غلب آدم في الحجة غلب ولده موسى عليهما السلام، لأن الله عز وجل قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب الله عز وجل على أبينا آدم، نعم، ومن تاب الله عز وجل عليه وعفى عنه لا يعير بالذنب، إنما يعير بالذنب من بقي عليه وأصر عليه، أما من تاب فالله يتوب عليه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا شأن أهل الإيمان، أنهم لا يصرون على العمل بعد أن يعلم أنه لا يصر على الذنب والخطيئة بعد أن يعلم أنه ذنب وأنها خطيئة. فقول الله فتاب عليكم وعفى عنكم، يأتي مثلا بعض الشيعة ويقول هذه نزلت في عمر أنه فعل وفعل، ويأتي آخر ويقول نزلت في عثمان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يقول عثمان فر يوم أحد، نعم، ويستدل بهذه الآية. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن عثمان، وكان هذا الرجل يطعن في عثمان، أما علمت أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: بلى. قال: أما علمت أنه فر يوم عينين، يعني يوم أحد؟ قال: بلى. قال: أما علمت أنه لم يحضر، لم يشهد بيعة الرضوان، بيعة حديبية؟ قال: بلى. فقال ذلك الذي كان يطعن في عثمان: الله أكبر. معناه هذه ثلاث طعونات في عثمان، إذن ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للشرف والفضل. فقال له عبد الله بن عمر: انتظر حتى أبين لك معنى الأثر. قال له: أما قولك إنه لم يشهد بدرا، فإنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضت حين خروج الناس إلى بدر فلم يستطع أن يخرج، أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ابنته يمرضها، ثم يوم بدر لم يكن مطلوبا النفير من المسلمين، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ظهره حاضرا، يعني فرسه أو بعيره حاضرا، فليخرج معنا. فكان بعضهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهبوا ويأتون برحالهم من أطراف المدينة، فلم يأذن لهم، إنما خرج على حين عجل للقاء عير قريش. وأما ما ذكرت أنه فر يوم عينين، فإني أشهد أن الله قد عفى عنهم. قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما ما ذكرت في بيعة رضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى قريش ليفاوضهم، ولو كان هناك أعز عند النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان لبعثه. بيعة الرضوان كانت بسبب من؟ بسبب عثمان، لما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتله المشركون، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على الجهاد حتى الموت إذا استدعى الأمر ذلك. فكانت بيعة الرضوان، بايعوا من أجل ما أشيع أن عثمان قد قتل. عثمان لم يبايع لأنه كان هو المحبوس في مكة، وهو المرسل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن يرسل عمر، فقال، أشار عليه عمر بعثمان، لأنه يعني أعز نفرا وقبيلة في قريش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، ومع ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه بالأخرى وقال: هذه لعثمان، هذه لعثمان. فإذا عثمان بايع، من الذي بايع بالنيابة عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن بعض الناس يأخذ وجها من الدليل ويترك الوجه الآخر الذي فيه الرد عليه فهذه الآية قول الله فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب الله عليه، لله أشد فرحا بتوبة عبده، من أحدكم وجد راحلته بعد أن أضلها في فلاه. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات. رب عبد يرفعه الله مكانا عليا بعد أن يتوب إليه توبة صادقة من ذنب وقع فيه، وربما لو لم يكن من وقع منه ذلك الذنب ما رفع إلى تلك المنزلة، ولكن الله عز وجل قدر عليه بذنب ثم تاب توبة صادقة نصوحة فرفعه الله. ولهذا قال آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وتاب الله عليه، منزلته كانت أرفع من قبل أن يأكل من الشجرة. يونس عليه السلام لما غاضب قومه وخرج مغاضبا لهم ثم آمن قومه بعد ذلك، نعم، كانت منزلته بعد ذلك أرفع من منزلته قبل أن يحصل ما حصل. الشاهد أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بتفسير هذه الآية العظيمة، فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تأويل كتابه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.